اجى عبد الرحمن بن عوف قاعد يم الامام قال له شوف احنا ما نلقى افضل منك لكن نريد من عندك شيء. قال له ما هو؟ قال له نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين ابي بكر وعمر، عندك استعداد؟ قال له الامام لا ما عندي استعداد، انت لما تقيدني تعال اعمل انا لا اكون اعيد النظر، انا الي منهجي اولا والي طريقتي في فهم القرآن والي رسالتي اللي اعرف شلون اديها، انا تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه، اما تجي تكلفني باشياء كون التزم بها لا انا ما، لان قد يكون حتى الظرف ما يساعد عليها، يعني تنبه لي حتى الظرف قد يكون ما يساعد عليها. شلون؟ يعني افرض مثل التفرقة بالعطاء، تفرقة بالعطاء في ايام الخليفة الاول كان العطاء من الاموال الخراجية متساوي، الناس كلها تأخذ، كل واحد يأخذ حصة تساوي الحصة الثانية. اجى الخليفة الثاني قالهم لا انا عندي وجهة نظر، انا احكم المصلحة. هاي النقطة شوية ارجو ان تتنبه لها. كل الكتاب، يعني كتاب السنة والشيعة وكتاب المستشرقين، يقولون ان مدرسة الرأي، مدرسة الرأي كان يقودها منه الخليفة عمر، ومدرسة السنة كان يقودها الامام علي. شنو يعني مدرسة السنة؟ يعني التقيد بالنص، التقيد ها بالنص. شلون؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الى قوله والمؤلف قلوبهم. اكو حصة بالزكاة المن للمؤلف قلوبهم، يعني اللي ايمانهم ضعيف، اللي شوية ما معتنقين الدين اعتناق كامل، يعطيهم شوية فلوس يقوي ايمانهم، يدنيهم للاسلام اكثر. ها لما اجى الخليفة الثاني قال هذا سهم المؤلف قلوبهم، انما فرض الاسلام عندما كان ضعيف، كان الاسلام ضعيف يحتاج الى واحد يقف الى جانبه، يريد يجيب رؤساء القبائل، يجيب اصحاب النفوذ. الان الاسلام قوي ما بحاجة لدولة، على شنو نطيهم دولة؟ ما نطيهم، خلاص منع سهم المؤلفة. يعني قالوا له انت جيت خالف بهذا النص، قالهم لا انا استرشد بروح النص. ماكو احنا عدنا في تعبيرنا مثل ما يقول الدكتور احمد امين، يقول اشبه شيء بما نقوله اليوم ان فلان يتصرف بروح القانون مو بنص القانون. اكو واحد يتصرف بنص القانون، واحد لا بروح القانون، كأنه يريد يقولهم العلة اللي يدور، يعتبر ان هاي علة يدور مدارها الحكم وجود وعدم، يعني ان الله عندما فرض سهم المؤلف قلوبهم لان العلة ضعف الاسلام، الان الاسلام صار قوي، انتفت العلة انتفى الحكم. زين؟ لا هي مو شي، قد يخالفوا الصحابة بها. اكو عنده مثلا اراء، زين؟ يعني مثلا الخيل ما عليها زكاة، الخيل ما عليها زكاة، فبعد ذلك هو فرض عليها زكاة. ليش؟ قال في يوم من الايام احنا ضعفاء كنا نحتاج الخيل ونركب عليها مثلا ونقاتل، الان بعد ان اصبح الاسلام قوي وهي الخيل صارت للتباهي، صار مو مال الحرب، واحد يشدها بالمربط ما لا يتباهى بيها، ناخذ عليها زكاة. نبه؟ فمثلا من هالنوع هذا شو نسميه؟ نسميه مدرسة الرأي، تحكيم الرأي بالنص، يعني استلهام المصلحة من وراء النص. اكو لا والله مدرسة النص، يعني ما يوخر عن النص قيد شعره. هل ذي جماعة طبوا على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له يا ابا الحسن انت اجيت الى الحكم، هذا بيت المال عندك متروس ذهب وفضة، انت ما يصير تشيل تطي الى واحد من الناس العاديين من الموالي ها حصة، ومثلها تطيها الى شاعر العرب الى جرير عينا تطي نفس الحصة. قلهم ادري النص شي يقول، ها هاي الاموال اموالهم ولام التمليك تقتضي التشوية، هاي الاموال الهم لازم اشاوي ما بيناتهم، قالوا له ما يصير هالشكل، هذا جاملة، هذا شاعر، هذا عند لسان، هذا يدافع عنك، هذا صحيفة سياسية. قلت لهم عجيب، انا تردون من عندي اتلاعب بالقرآن من اجل ارضاء نزواتكم؟ ما مستعد، انا ما ممكن اخالف القرآن ابدا، انا التزم بالنص. وهذا المعنى مفروغ من عنده، كل من كتب في حياته يعرفه، وكل من كتب في حياة من قبله هم يعرفه تماما. فهالموقف الصلب عند الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث لو كان الناس في جانب وهو بجانب ما يهمه، مو هو كان يقول لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكيه. قلت لا تستوحشون، حتى اذا ذول اللي يمشون بدرب الحق قليلين، لا تستوحشون من هالدرب، لان الحق هو يؤنسكم، الحق هو يؤنسكم. زين، في هالصلابة اللي عند ابيه وعند جده ورثها وثبتها يوم الطف. بعد شو ورث من ابائه؟ ورث من ابائه الاريحية مولانا، من يعني الوراثة البعيدة، جد عبد المطلب. جد عبد المطلب لما حفر زمزم وحفر الابار الاخرى، العرب كانت في امس الحاجة الى المياه، ايش كان يسوي؟ يطلع المياه، ينبذ بها الزبيب، يحط بها الزبيب حتى تذهب ملوحتها، ويشقي الناس، يطي قريش من دب ومن درج، يطعم الطعام. وين؟ يضع الطعام على رؤوس الجبال حتى للطير. هذا المعنى اللي تمجد به شعراء الهاشميين. هاي كل هالخواص اخذها الحسين سلام الله عليه، اخذها هالخواص الوراثية والخواص التربوية، فصارت مجموع الصفات اللي تفاعلت اخذها الحسين بطريق الوراثة، ميزت شخصية الحسين هذه الخواص، خواص جدة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعبر عنه بأن ولدي، هذان ولداي، يحملهما على صدره، يقول ذول خواص بيهم. نبه لي. من بعد هذا خلي نرجع إلى معنى آخر. أنا لمحت لك خلال البحث، قلت لك الله عز وجل اختار للحسين سلام الله عليه كل بيئة اختارها له. اختار لأولا بيئة ولادته، وين كانت بيئة ولادته؟ بالمدينة المنورة. اختار للحجر اللي رباه، اختار لحجر رسول الله، ترعرع في حجر النبي. بعد شي اختار له؟ اختار للبيئة الثانية اللي راح تضم الى ان تقوم القيامة، ياهو البيئة الثانية كربلاء. زين، احنا الان كربلاء يعني ترى ما نتعامل وياها كتربة، نتعامل ويا كربلاء كتراب اندفن به الحسين. وهي وان كان البعض يقول انتو عندكم هالنظرة هاي، شلون؟ يقول شنو اصراركم على هالتربة هاي تصلون عليها؟ شلكم بيها؟ شنو تجي تعبدون صنم؟ لا يا اخي، مو هالشكل. اولا احنا ان وجدت التربة او ما وجدت، ما وجدت نصلي على حصير، ما عندنا مانع، نصلي على ورقة، على ورقة شجر، لكن حيث تتوفر التربة نفضلها على غيرها. ليش؟ هاي التربة احنا ما نتعامل وياها كتراب ضم الحسين، لا، نتعامل وياها كبيئة. هاي البيئة مثل بها الحسين شنو؟ اروع الخصال الكريمة مثلها على هذه التربة. الحسين اعطانا دروس، فتحنا مدرسة على تراب كربلاء. شنو المدرسة؟ مدرسة بها صلابة. نعم، نزل الحسين بمجرد ان نزل في كربلاء رسم لقومه ولجماعته، رسم لهم الدور اللي راح يلعبوه على هذا التراب، لان هذا التراب راح يبقى كتاب يخزن لنا الذكريات. يعني ارجوك، هذا لما واحد من الشعراء يوقف على تراب الحسين سلام الله عليه، عندما يوقف على تراب الحسين ويستلهم من عند المعاني، هذا جاي يقرأ، وين يقرأ المعاني؟ هي مكتوبة على التراب المعاني؟ لا، مكتوبة في الأجواء النفسية بالوعي، أن الحسين على هالتراب مثلنا، مثلنا الإباء، مثلنا المروءة، جين مثلنا الاخلاق الكبيرة، مثلنا التضحية، مثلنا الصلابة، كلها جسدها على هذا التراب. خلالك تربة كربلاء مرتبطة بمشاهرنا، ها؟ ما خلاها تربة عيش بعيدة عن اذهاننا. ارجوك الان اي شيعي في شرق الارض وغربها، اي موالي لاهل البيت، اذا ذكرت عنده كربلاء رأسا يقفز الى ذهنه، شنو يقفز الى ذهنه؟ انها وعاء التضحيات، وعاء الموقف الحر، وعاء الكرامة. اذا انا وامثالي مثلا الحسين سلام الله عليه، لما تمر علينا ذكرى رأسا تقفز اذهاننا وين؟ الى ما اختاره الله له من مكان. وش يقول بخطبته؟ يقول وخير لي مصرع انا لاقيه. هذا المكان المصرع مفعل، ها؟ يعني يجي باسم الموضع ويجي باسم الهيئة. وخير لي مصرع انا لاقيه، كأني باوصالي هذه تقطعها عشلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. وشوف النقطة اللي اشر الها، يقول كأني باوصالي، اللي راح يتقطع شنو؟ اللي راح يتقطع جسمي، موقفي ما راح يتقطع ابدا. فعلا فعلا موقف الحسين ما انقتل. موش يقول له واحد من الشعراء، يقول له طلعت على الدنيا حساما مهندا، فعاشتك حينا ثم عاشت على الصدى، تمجد قوم بالخلود، وانني رأيت بمعناك الخلود مخلدا. ايا واحدا من خمسة ان ذكرتهم ذكرت بهم في كل وجه محمدا. اذا في واقع الامر، هل اختيار هذا اللي اختاره الله عز وجل لهذا الرجل، اختار للموقع هذا ليعيش هذا الموقع في مشاعر المسلمين؟ يعني في الواقع احنا لا تتصور ان الحسين واريناه بتراب كربلاء وصرنا بعيدين عنه، لا والله، والله سيدي ابا الشهداء على البعد انت بين جوانحنا، انت في مشاعرنا، انت في قلوبنا، في وعينا. نعم. اذا اهم شيء هالاختيار هذا اللي اصروا اهل البيت على ان يذكرونا به دائما. شون بيش يذكرونا؟ يذكرونا بهالتربة. فهي التربة ترى انا عند اولا قطعة من الارض اسجد عليها، والارض صالحة للسجود. الرسول يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هاي ناحية. الناحية الثانية ان هاي التربة ممكن ان تكون ملوثة ترفع جبهتي. الثالثة اني بس شوية عيني توقع عليها وانا عندي وعي شوية متنبه، شنو تربة كربلاء ماذا جرى عليها؟ انصرف رأسا الى المثل العليا التي سكبت على واقعة الطف. واحد من الشعراء يقول للحسين وفرجت الزمان عن خشعة الفجر على مهدك الزكي الضاحي، فرأيت النبي يفتض في سمعك آيات وحيه النفاح، والبتول انتفاضة تبعث الزهو حييا في هادر الأفراح، وعليا يريك أن قطاف الفتح يشتار من لهيب الجراح. هكذا لحت قمة من كرامات، وموجا مزمجرا من طماح، ومدى ليست الكواكب الا نصبا في طريقه اللماح. اذا الاختيار هذا اللي الله عز وجل اختاره للحسين، اختار لبيئة يكون بيها ختام حياته الجسدية، مو ختام حياته المطلقة. لا، الحسين ما مات ولن يموت، لكن هاي الحياة الجسدية، الشلو اللي قطعوه على تراب كربلاء، اختار الله له هذه التربة لتعيش في مشاعرنا. اذا ابا الشهداء، نحن نردد مع اديب الطف، لا تطلبوا قبر الحسين بشرق ارض او بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمشهده بقلبي. ولهذا ارادت اخته الحوراء زينب ان تأخذ من هذه الخزانة اللي ضمت مواقف الطف تأخذ منها ذخيرة في وعيها، يعني أبت أن تذهب إلى المدينة رأسا. لما رجعوا بالشبايا وصاروا قريبين من كربلاء قامت تتلفت الإمام زين العابدين إلى جانبها، قالها عم ماذا؟ شنو علي من التلفت؟ قالت عم قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. قلت له خلينا نمر هنا، نرجع الى هالمكان هذا اللي نزلنا به، الوادي اللي وضعنا فيه عزمة عندنا، مر بينا هنا على هذا الثرى. عم قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. عرج بهم الدليل، ما كادت تلوح لا قبور اهلها حتى نزلت من على ظهر الناقة واقبلت من ورائها مشبيات الطب تدف دفا الى قبر الحسين. الى ان وصلت الى القبر احتضنت وعيونك ابو السجاد احط راسي على قبرك وارشب دمعة عيوني واقضي العمر كله هناك واقلهم لا يلوموني شل بالعمر وشنو عشت بلايا. القت بنفسها على القبر احتضنت وقامت تجول على قبور شهداء الطب وضل عندها قبر واحد. ها من خلصت من هذه القبور دنا اليها، قالها انا ادري الدورين على اي قبر، ادري عمن تبحثين. قالت بلا بلا دلني على قبر ابن والدي، بلا دلني على قبر ابن والدي. اخذ بيدها الى نهر العلقم، اقبلت جلست بجانب قبر ابي الفاضل. اجينا وعلى قبرك قعدنا، نهناك يا عزمة وضمدنا خويا المحامل قوم ردنا. هذا هو كان متولي رعايتها، طلعت من المدينة وهو يقود ناقتها، ونزلت بالطاف وهو يتولى حراستها. تقول له هاي البداية اللي كنت بيها، تعال كملها، ها كمل لنا النهاية. لكن رجعت بدونه، ولذلك اول ما وصلت اول بيت طبت الى بيت ام البنين، دخلت رأت الدار خالية، صاحت صوت يا فقد الاطياب والله شموخش يا دار الاحباب. احبتنا من الضعائن بعدكم فليت فداكم يا كرام الضعائن. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نرغب إليك أن تحشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. اللهم أعطنا خير الدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
يا من لا شبيه له وما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. استراتيجية الدبلوماسية الصارمة الجديدة لأمريكا والرد الإيراني عليها محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية انتصرت في صراع الإرادات رغم الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية السابقة لإرغامها على الخضوع، مشددا على أن هذا الانتصار أرغم قادة البيت الأبيض على الإقرار بفشل سياسة الضغوط القصوى. من جانبه، تعهد العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق قدس بأن العالم سيسمع تحطم عظام المجرمين الأمريكان، وحذر الكيان الصهيوني من مصيره المحتوم، وأنه لا يوجد سياج صد لحمايته بعد اليوم. وأوضح بأن أمريكا تجاوزت كل الحدود بانتهاكها لكل القوانين والمقررات والاتفاقيات الدولية. إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استمرار الإدارة الأمريكية الجديدة في سياسة الإدارة السابقة، معتبرا أن تكرار الإدارة الأمريكية سياسة ترامب الفاشلة المتمثلة في الضغوط القصوى لن يؤدي إلى نتائج جديدة. ظريف أشار في تغريدة على تويتر إلى أن الولايات المتحدة تزعم أنها تفضل الدبلوماسية وليس سياسة ترامب الفاشلة المتمثلة بالضغوط القصوى، وفي الوقت ذاته تفتخر بمنع كوريا الجنوبية من تسديد أرصدة إيران المجمدة لديها. هذه التصريحات للمسؤولين في الجمهورية الإسلامية تأتي في سياق فضح سياسة بايدن المماطلة، والتي بدأت ملامحها تتبلور يوما بعد يوم. وأخيرا هذه المحطات وليس آخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، الذي أعلن استراتيجية الدبلوماسية الصارمة ضد إيران للتأكيد على عدم جدية مزاعم إدارة بايدن التي تظاهر بها قبل مجيئه إلى البيت الأبيض بأنه يسعى للعودة إلى الاتفاق النووي. كما أن هذا الموقف الأمريكي يؤكد أن واشنطن التي فشلت في فرض إرادتها على طهران من خلال تغيير العناوين والوجوه تسعى اليوم عبر الرئيس الجديد بايدن أن تختبر صبر الجمهورية الإسلامية من جديد عبر استراتيجية جديدة عنوانها الدبلوماسية الصارمة، التي لا تختلف عن استراتيجية ترامب المسمى العقوبات القصوى التي هزمت شر هزيمة وانقلب السحر على الساحر. ويبدو أن بايدن لم يتعظ بسلفه ولم يفهم جيدا الدرس الذي تلقنه إيران لكل سياسة أمريكا ومناظريها، لذلك يتخبط اليوم عبر هذه الاستراتيجية التي سترتد عليه بالويل والثبور. فهذه الاستراتيجية التي تحدث عنها بلينكن لا يمكن أن تكون مجرد طرح، لكنها في حقيقة الأمر تعني عودة الولايات المتحدة إلى سياسة استعراض العضلات في ملف الاتفاق النووي، لأنها سبقت هذا الطرح قرارات وإجراءات عديدة، منها العودة إلى العمل بقرارات الحظر الترامبية، بل فرضت هذه الإدارة قرارات حظر جديدة على بعض العناصر في حرس الثورة الإسلامية لإثبات انتمائها إلى المدرسة العدوانية المتأصلة.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وفي هذا اللقاء نستضيف عبر الهاتف الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي عبر الهاتف من طهران، وسيكون معنا إن شاء الله الدكتور نصيب حطيط الباحث الاستراتيجي من بيروت في وقت لاحق من هذا اللقاء أيضا عبر الهاتف. نرحب بالأستاذ كريم العيدان. سيد العيدان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
وحيا الله المستمعين الأكارم، أهلا وسهلا
بكم. الله. أهلا وسهلا بكم سيد العيدان. كيف تفسرون تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة التي هدد فيها طهران بفرض ما أسماه استراتيجية الدبلوماسية الصارمة، وما حقيقة ودلالات هذه الاستراتيجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة صراحة هذه التصريحات من قبل وزير الخارجية الأمريكي بلا شك تؤكد بأن الولايات المتحدة فشلت في فرض إرادتها على طهران من خلال تغيير العناوين والوجوه، واليوم تسعى عبر الرئيس الجديد بايدن أن تختبر صبر الجمهورية الإسلامية من جديد عبر هذه الاستراتيجية الجديدة التي عنونتها بالدبلوماسية الصارمة. وحقيقة يعني هذا العنوان لا يختلف عن استراتيجية ترامب المسمات بالعقوبات القصوى التي هزمت شر هزيمة كما تعلمون، وانقلب السحر على الساحر، ويبدو أن بايدن لم يتعظ بسلفي ولم يتفهم الدرس جيدا من خلال تلك المعطيات السياسية المتوالية. لذلك اليوم نراه يتخبط عبر هذه الاستراتيجية والتي هي حقيقة لا تخلو من يعني مثل هذه المشاغبة الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية. وحقيقة يعني نعتقد بأنها محاولة للعودة إلى سياسة استعراض العضلات في ملف الاتفاق النووي، حيث وجدنا إدارة بايدن لم تقف يعني عند حدود مثلا إعادة العمل بقرارات الحظر الترامبية. كذلك فرضت حظر جديد على بعض العناصر من الحرس حرس الثورة الإسلامية لإثبات انتمائها إلى المدرسة العدوانية المتأصلة، وبالتالي فإن إدارة بايدن الجديدة رفعت مسقف إجراءاتها اليوم إلى هذه المديات التي تمثلت في تصريحات وزير خارجيتها أنتوني بليكن الأخيرة، والتي هدد فيها بفرض استراتيجية دبلوماسية الصارمة، مما فرض حقيقة وقائع جديدة ستجد صداها في المستقبل القريب.
طيب بايدن يعني كان ينتقد سياسات ترامب، يزعم أنه سيعود للاتفاق النووي بمجرد وصوله للسلطة، يتلكأ اليوم عن القيام بالخطوة الصائبة المتمثلة بالعودة إلى الاتفاق، كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
حقيقة الرئيس الأمريكي بايدن بلا شك كما تعلمون يعني يخضع لمؤسسات كبرى مسؤولة صناعة ورسم سياسة الولايات المتحدة الاستراتيجية، وتعلمون أيضا أنه لا ينطلق من اجتهادات أو قناعات معينة مرتبطة به شخصيا بقدر ما هو يتلقى إملاءات من هذه المؤسسات المسؤولة عن رسم السياسة الأمريكية وعن طريقة تنفيذها ومدى علاقتها بالظروف والأوضاع الدولية الراهنة. ناهيك عن قواعد معينة تتحكم بالسياسة الأمريكية تنحو إلى هضم نتائج السياسات السابقة لمنع أي ارتدادات عليها، وكما تعلمون بأن الرئيس الأمريكي السابق ترامب يعني حقيقة من خلال سياسته المعروفة بالحرائق المختلفة وحافات الهاوية التي قادها أو يعني قام بها ضد العديد من دول العالم بما فيهم الحلفاء، يعني سودت وجه الولايات المتحدة. اليوم يحاولون قدر الإمكان وبسياسة ماكرة لإحتواء مردوداتها زمنا للشروع باستكمالها فيما بعد. اليوم نجد كيف أن إدارة بايدن تطرح الدبلوماسية الصارمة بهدف يعني لا يعدو عن كونه محاولة للعودة إلى التهديد، ولكنه التهديد المتستر والمطلي بمسحة من الرتوش والمساحيق الدبلوماسية. وبالتالي فإن الآن بايدن حقيقة يعني عندما يدعي بالعودة إلى الاتفاق النووي ونجده الآن يتلفع بسياسات مختلفة تتنافى ومثل هذا الطرح، يعني يؤكد من جديد بأنه ما زال محكوما بعدة عوامل عديدة، يعني عوامل داخلية وعوامل خارجية خاصة، ونعرف أن الرئيس الديمقراطي بايدن محاصر من قبل مؤيدين للاتفاق ومعارضين، فالمؤيدون يحظونه على الإسراع في تنفيذ الاتفاق حتى لا يضطر بعد الانتخابات الإيرانية القادمة للتعاطي مع قيادة جديدة من مما يسمونه بالمحافظين ونحن نسميه المبدئيين، الذين هم أكثر عداء للحوار مع واشنطن، فيما يد المعارضون يرون إلى ضرورة عدم تقديم أي تنازلات قبل قيام طهران بخطوات فعلية حسب زعمهم، كما أن بايدن يواجه ضغوط داخلية مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي واللوبيات الصهيونية، إضافة إلى الضغوطات الخارجية الصهيونية والمطبعين الجدد الذين يرون ضرورة عدم التعاون مع الجمهورية الإسلامية ورفع سقوف الإجراءات المعادية لإيران. وبالتالي فإن ترامب كما أسلفنا محكوم بعوامل داخلية وخارجية تفرض عليه مثل هذا النمط من السياسة.
طيب سيد العيدان، كيف كان الرد الإيراني على موقف هذه الإدارة؟ كيف ستتعامل مع هكذا سياسات واستراتيجيات أمريكية؟
أحسنتم. حقيقة الجمهورية الإسلامية وعبر العديد من تصريحات المسؤولين كما تابعنا وسمعنا سخرت من هكذا طرح أمريكي ورأت فيه مناورات جديدة، كما اعتبر سياسة من هذا القبيل غير مجدية للولايات المتحدة وأنها ستؤدي بلا شك إلى نتائج مضرة بسياسة واشنطن ورهاناتها في المنطقة، لأن الجمهورية الإسلامية كما تعلمون تمتلك العديد من الأوراق والأولويات ولديها العديد من المفاجآت الكبيرة التي ستزلزل بها تلك القوة الاستكبارية وستطيح بها فيما لو استمرت بسياسة التسويف والوعود الفارغة والأيام القادمة، كما يرى العديد من المراقبين حبلى بالمفاجآت. فإيران تعرف كيف تدير الأزمة مع الولايات المتحدة وتعرف كيف يمكن مواجهة إدارة الحرب النفسية والإعلامية التي تقودها واشنطن ضدها. من هنا جاء الموقف الإيراني ساخرا وغير مهتم بمثل هكذا طروحات عفى الزمان عليها وباتت من بقايا الماضي ومن غبار الزمن كما يقولون.
طيب هناك من يتساءل اليوم بأنه إذا ما خيارات طهران؟ ما الأوراق التي تملكها لمواجهة صلف الإدارة الأمريكية الجديدة وطبعا معها الوعود الأوروبية الفارغة؟
طبعا الجمهورية الإسلامية كما أسلفنا لديه العديد من الخيارات حقيقة والأوراق المؤثرة والفاعلة، خصوصا وأنها يعني خفضت العديد من الالتزامات مع يعني هذه البلدان بخصوص قضية الاتفاق النووي. الجمهورية الإسلامية أعلنت عن رفع نسب تخصيب اليورانيوم لدرجة أن الإمام الخامنئي أكد بأن الجمهورية الإسلامية تستطيع رفع هذه النسب إلى 60%، مما سيؤثر على مواقف مثل هذه الدول. كذلك الجمهورية الإسلامية تستطيع خفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تسمح بالمفتشين بالدخول إلى منشآتها النووية. الكثير الكثير من الأوراق التي تملكها الجمهورية الإسلامية ما فوق الطاولة وتحت الطاولة، بالتالي فإنها قادرة على يعني إضعاف المواقف الخارجية التي تحاول الإساءة إليها أو تعتمد السياسة الضغوطات القصوى عليها. وبالتالي هناك الكثير مما يمكن طرحه وما لا يمكن أن يطرح في مثل هذه المناسبة. من هنا نجد أن الجمهورية الإسلامية لديها الموقف الكبير والقوي والمؤثر، خاصة وأن يعني المنشآت العسكرية الولايات المتحدة وجيوشها تحت مرمى الجمهورية الإسلامية ونيرانها، وحتى أن الكيان الصهيوني أيضا هو تحت مرماها. ومن هنا فإن هذه الأوراق مؤثرة على الموقف الأمريكي وستؤدي به إلى الإذعان والعودة إلى الاتفاق النووي مهما طال الوقت أو الزمن.
نعم. طيب اسمح لي أن نتوقف سيد العيدان عند فاصل ثم أو عند السؤال الأخير، بعد ذلك نذهب إلى فاصل. لماذا تتكرر أو تكرر الإدارات الأمريكية سياقات واستراتيجيات متشابهة في الجوهر ولكنها تختلف في العنوان وفي الظاهر؟
طبعا يعني الولايات المتحدة حقيقة محكومة للمؤسسات واللوبيات الصهيونية التي تؤثر عليها وتدفعها إلى اتخاذ مواقف ربما تضر بالمصلحة الأمريكية ذاتها، لأن المصلحة الصهيونية تعتبر من وجهة نظر هذه اللوبيات هي المصلحة العليا. وبالتالي فإن يعني السياسات الأمريكية حقيقة تتشابه ولكنها تختلف يعني من حيث الأسلوب. يعني هناك سياسة مثلا متهورة للرئيس الأمريكي، يعني هو يحاول أن يصور هذا يعني الوضع بأنه متهور، ولكن في الحقيقة الولايات المتحدة تخضع لمثل هذه المؤسسات. أما الآن بايدن فهو يتبع سياسة هادئة وناعمة من أجل احتواء وامتصاص ما نتج عن تلك السياسة القوية التي قام بها ترامب يعني، وكما أسفنا يعني ضد الجمهورية الإسلامية، ضد الأصدقاء، ضد الحلفاء، وبالتالي فإن ارتدادات هذه السياسات يجب هضمها بطريقة تباطؤية، ومن أجل أن لا تؤثر على سمعة الولايات المتحدة، رغم أن هذه السمعة باتت سيئة جدا وغير مقبولة دوليا، وبالتالي فإن هذه السياسات تختلف من وقت إلى وقت ومن ظرف إلى ظرف، خاصة إذا وجدنا طرف دولي يمكن أن يقف بوجه الولايات المتحدة ويمكن أن يهدد مصالحها، لذلك تتنازل عندما يسمى ب الأمر الواقع. لذلك فإن تأثير الموقف الجمهوري الإسلامي حقيقة سيخضع الموقف الأمريكي، طالما أن سياسة الأمر الواقع تؤكد بأن الجمهورية الإسلامية قوية وقادرة على المواجهة، ولديها الصبر الاستراتيجي، ولديها القيادات الفاعلة المؤثرة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي،
حياكم الله. تسلم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نقرأ بعض المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تقول: الرد هو تكسير عظام الجنود الأمريكيين، هذا أكبر تحدي بعد قصف قاعدة عين الأسد، سيتأدب الأمريكان المغرورون. أمريكا تمرر أجندتها الصارمة بدبلوماسية حذرة وشديدة اللهجة، ولكن رئيس فيلق قدس عرف كيف يرد عليهم من هذا. من هنا يبدو أن إيران لا تخشى من مواجهة الحرب مع أمريكا. شكرا لأختنا أم علي. الأخت فاطمة من العراق تقول: إن إيران رقم صعب في المنطقة وهزيمة أمريكا وإسرائيل، العدو اليوم يحسب لإيران ألف 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 حساب، قوة إيران العسكرية كبيرة، الكلمة الفصل هي للجمهورية الإسلامية، أمريكا اليوم في أسوأ حال، أمريكا عاجزة فاشلة في المواجهة مع إيران، عاشت إيران حرة أبية قوية. الأخ أبو مهدي يقول: أبو محمد مهدي من اليمن يقول: ندين بكل شدة الاعتداء الذي تعرضت له السفينة التجارية الإيرانية في البحر المتوسط، ولا نستبعد أن يكون الكيان الصهيوني هو من يقف خلف هذه العملية الإرهابية الصهيونية. وطبعا الأخ منصر القارمة من اليمن يقول: السياسة الأمريكية تعتمد على المراوغة لغرض الحصول على أكبر مكسب ممكن، الجمهورية الإسلامية لن تمر عليها مثل هذه الأساليب الرخيصة، ففيها سياسيون مخضرمون على قدر عالي من الوعي السياسي، سياسة العصا والجزرة لن تجدي نفعا مع دولة مثل الجمهورية الإسلامية. شكرا لأخينا منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. علي الموسوي من العراق يقول: استراتيجية الدبلوماسية الصارمة وسياسة الرد الإيراني، الحقيقة الأفق بين البلدين مغلق. لماذا؟ أولا إن أمريكا لا هدف لإكمال مشاريع المنطقة الأخرى وهيكلة العلاقة مع حلفائها، ثانيا تطمح الزحف لوقت انتخابات الرئاسة الإيرانية، والمطلوب إيرانيا التوقف عن التصريحات وبعث الرسائل الخارجية لإيصال فكرة الاستغناء عن مباحثات غير مجدية. وطبعا أبو حزام أبو حزام من اليمن يقول: الجمهورية الإسلامية مساحتها وعدد سكان ما يقارب 3 أضعاف الجمهورية اليمنية، دولة غنية بالنفط والغاز، وقد شنت حرب ظالمة عليها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات تقريبا بعد ثورة الإمام الخميني. طبعا الحرب شنت عليها في بداية الثمانينات واستمرت حتى عام 87 أو 88، نعم هكذا حدودا تقريبا بعد ثورة الإمام الخميني، ألف رحمة على روحه. تلك الحرب التي خطط لها الأعداء وجعل رأس حربتها نظام العراقي العميل صدام حسين، وبدعم من أغلب الأنظمة العربية للأسف، بل معظم دول العالم كانت مؤيدة لنظام العراقي الخائن والعميل، فقد نستثني من الأنظمة العربية ربما الجزائر بقيت محايدة، وطبعا سوريا أيضا كانت من ضمن الأنظمة التي دعمت الجمهورية الإسلامية. أحبتنا الكرام، نكتفي بهذا القدر من قراءة رسائلكم، ونرحب بالدكتور نسيب حطيط البحث الاستراتيجي من بيروت معنا. دكتور نسيب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
دكتور. نتحدث عن سياسة الدبلوماسية الصارمة التي تتبناها الولايات المتحدة في إدارتها الجديدة مع الجمهورية الإسلامية، كيف سيكون برأيك التعاطي الإيراني مع إدارة بايدن طالما استمر التسويف وسياسة الأكاذيب والتخدير السياسي من قبلهم وكذلك من قبل حلفائها الأوروبيين؟
أنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية لن تنخدع ببعض الإغراءات الوهمية أو المؤشرات المجازية الافتراضية للإدارة الأمريكية الجديدة، سواء كانت باسم الدبلوماسية الصارمة أو الحرب الناعمة أو الحرب الساخنة.
نعم.
ما يربط الجمهورية الإسلامية مع الإدارة الأمريكية هي علاقة غير إيجابية منذ ولادة الثورة الإسلامية في إيران، وبالتالي طوال الأربعة عقود هناك صدام مباشر وصدام غير مباشر، وهناك حرب معلنة من قبل أمريكا بكل إداراتها المتعددة الجمهورية والديمقراطية. يتناوب على رئاسة هذه الإدارة الديمقراطيون والجمهوريون، لكن تبقى هناك ثابتة أساسية تتعلق بإيران، أنه يجب معاقبة إيران، محاصرة إيران، الحرب على إيران، لأنها تجرأت كثورة منذ بدايتها على أن تتمرد على السيد الأمريكي الذي كان يحكم المنطقة بواسطة الشاه الإيراني. وبالتالي لا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية، وهذا ما عبر عنه سماحة المرشد وبقية المسؤولين الإيرانيين، لن يكون هناك عمليا علاقات إيجابية أو ودية. في أفضل الحالات أعتقد أن يكون هناك مساكنة أو مهادنة، لأن الأمريكيين يمكن أن يهادنوا إيران حتى يتمكنوا في له وقت لاحق أن يضربوا ضربتهم القاضية على إيران. لأن الأمريكيين وفق دراساتهم والمراكز السياسية والعسكرية تقول أن من كان السبب في تصحر السيطرة الأمريكية على المنطقة، سواء سميناها الشرق الأوسط أو غرب آسيا، يعتبرون أن الإيران هي التي سببت هذا التصحر والصفعات المتتالية، وأن الثقوب التي أصابت البدلة العسكرية المرقطة الأمريكية سواء في المقاومة في لبنان أو في اليمن في العراق في كل هذه المسميات من الحركات المقاومة الشريفة، فإن هذه تتصل بحبل السرة الإيديولوجي والثوري مع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي لا تستطيع أمريكا لكي تحفظ أمنها وأمنها الاقتصادي أيضا إلا أن تشن الحرب وتتربص بالجمهورية الإسلامية لكي تضرب ضربتها التي تحاول ما يسمى الكمين السياسي، سواء عبر التكفيريين أو دول الخليج أو إلى آخره، حتى اللحظة بعد 40 عاما لم تتمكن أمريكا، وإن شاء الله لن تتمكن بعد 40 عاما.
نعم، فقط سؤال واحد، يعني ماذا ترى في نهاية هذا المطاف خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي؟ هل ستكون هناك عودة؟ هل سنشهد اتفاق؟ هل سيكون هناك توصل إلى نقاط مشتركة؟ أم أن يعني الوقت سيمر بدون التوصل إلى أي شيء؟
أعتقد أن الأمريكيين سيراوغون ويضغطون، ولكن في نهاية المطاف مكرون أخاك البطل سيعود الأمريكي والأوروبي إلى الاتفاق النووي، ولكن ليس بشروط أمريكا ولا بشروط أوروبا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور نسيب حطيط الباحث الاستراتيجي من لبنان. وهذه رسالة من أبو هتار من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هتار من الساحل الغربي لمحافظة الحديدة. يا أخي، من حق إيران أن ترد كما تشاء، لأن إيران ليست منتهكة للحقوق والحريات كما تقوم أمريكا ودول فارس دول الخليج الفارسي الذين ينتهكون حقوق الإنسان في كل دولة في العالم، هم يدعمون بأموالهم. أما يستحي الإمارات أن يدفع مليون دولار أو 10 مليار دولار للكيان الصهيوني ويروا أبناء فلسطين تذبح وتهدم منازلهم على رؤوسهم؟ أما يستحون أنهم يروا الشعب اليمني 6 سنوات تهتك أراضيه وإرضه وتدمر المباني على رؤوس ساكنيها؟ أما يستحون كيف يريد السلام وأنتم لم تعرفوا السلام ولم تستطيعوا للسلام ولم تستطيعوا للحوار الإسلامي الذي يحرم قتل المسلم؟ أنتم تتآمرون على الإسلام والمسلمين وتدعوا في المساجد، فقد دعواتكم لم ترفع حتى على مآذن وقباب المساجد. يجب علي.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو هتار من الساحل الغربي، على من الساحل الغربي من اليمن. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مساهمة قصيرة من الأخ إبراهيم من تشاد.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية دكتور إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة جميع العاصمة. السياسة يعني جو بايدن هي سياسة ليس متغيرة مثل ما كان سياسة السلف ترامب، إنما هي سياستهم متقاربة جدا جدا. والجمهورية الإسلامية الإيرانية إن شاء الله لا تتراجع عن قرارها حتى يرجع بايدن ويرفع كامل العقوبات التي فرضها ترامب على.
نعم، شكرا جزيلا للأخ إبراهيم من جمهورية تشاد الأفريقية. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي.
Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في السادس والعشرين من شهر إسفند عام 1373 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس عشر من أذار مارس عام 1995 ميلادي، توفي السيد أحمد الخميني نجل الإمام الخميني رحمة الله عليه، قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية. وقد ولد السيد أحمد الخميني رحمة الله عليه في مدينة قم المقدسة عام 1945، وتلقى عند والده الإمام الخميني دراسته للعلوم الدينية، وكان ملازما للإمام الخميني قدس سره الشريف طيلة حياته، كما كان حلقة الوصل بين الإمام الخميني والشعب الإيراني إبان الثورة الإسلامية في إيران. وبعد انتصار الثورة الإسلامية كرس السيد أحمد جل نشاطاته لخدمة النظام الإسلامي، ورفض الكثير من الدعوات لتولي مسؤوليات مختلفة في النظام ليتفرغ لخدمة الثورة الإسلامية والشعب الإيراني. وبعد رحيل والده الإمام الخميني رحمة الله عليه، بقي السيد أحمد الخميني في خدمة الثورة مدافعا عن مبادئها وتابعا لأوامر القائد آية الله السيد الخامنئي. في الثاني من شهر شعبان المعظم عام 396 للهجرة، ولد في مدينة هرات بغرب أفغانستان الفقيه والعارف والأديب الشهير الخواجة عبد الله الأنصاري المعروف بشيخ هرات، ويعتبر من كبار أدباء القرن الخامس الهجري، وله مجموعة مؤلفات في التفسير والعرفان والأدب، أبرزها كشف الأسرار الذي يعتبر سبكا جديدا في التفسير، وزاد العارفين. وأخيرا توفي الخواجة عبد الله الأنصاري عام 481 للهجرة. وأخيراً وفي السادس عشر من أذار مارس عام 1939 ميلادي، احتلت القوات الألمانية أراضي تشيك أوسلوفاكيا، وذلك قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد قامت القوات الألمانية في الثلاثين من تشرين الأول عام 1938 باحتلال منطقة سوديت في تشيك أوسلوفاكيا، ومن ثم وسعت رقعة انتشارها لتحتل كامل الأراضي التشيك أوسلوفاكية، وكانت القوات الألمانية قد احتلت قبل ذلك أراضي النمسا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.